احنا وصلنا لغاية اصحاح 4 ولغاية الآية رقم 9 و10 لما كان بيتكلم عن الرياضة الروحية والرياضة الجسدية، وقال ان الرياضة الجسدية نافعة لقليل والرياضة الروحية نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة أو المستقبل. وقال لنا بعد كده الكلمة دي مهمة، صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، يعني الموضوع ده مهم قوي، حكاية الرياضة الروحية، لأننا لهذا نتعب، يعني مستعدين نتعب في الرياضة الروحية ونعير، يعني ممكن حد يضايقنا ان احنا مشغولين بحياتنا الروحية ورياضتنا الروحية، لاننا قد القينا رجاءنا على الله الحي. احنا بصين على ربنا عاوزين نوصل للسماء، فالرياضة الروحية بالنسبة لنا حاجة مهمة. الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين، اوصي بهذا وعلم، ودي خدناها المرة اللي فاتت. لا يستهن احد بحداثتك، تيموثاوس الاولى 4:12، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. تيموثاوس كان شاب صغير، وبولس سايبه في أفسس دي بلد كبيرة عشان يبقى أسقف. كونه كشاب وسط شيوخ وسط ناس كبيرة، لو خاف هو حس انه صغير ممكن الخدمة تتعطل. فهنا قال له لا يستهن احد بحداثتك، يعني ما تسيبش حد يستقل بيك. طيب هل يعني يشخط في الناس عشان الناس تخاف منه؟ قال له لا، خليك قدوة. لما تكون مثالي في كل شيء تلاقي الناس تحترمك حتى لو سنك صغير. فهنا اذا الواحد يفرض نفسه على الناس مش بالصوت العالي ومش بحكم المسؤولية. ساعات تلاقوا مدير شاب صغير عمال يعلي صوته وعمال يزعق عشان يفرد، يعني عشان يقول أنا كبير، وتلاقي الناس من وراه مش بتحترمه. لكن ممكن يبقى شاب صغير وربنا يديله نعمة أنه يبقى يكون قدوة، فالناس تحبه وتحترمه بالرغم من سن. وربنا له المجد اختار شباب كتير في خدمته، يعني مثلا من ضمن اختياراته كان أرميا النبي، وفي أول إصحاح يقول له لا تقل أني ولد، يعني كان بمثابة يعني في التمنتشرات، فهو كان يقول لربنا ربنا حتة عيل أنا صغير أنا ولد بالنسبة له. قال له لا تقل أني ولد، إلى كل من أرسلك تذهب والكلام الذي أضع في فمك تقول. تخافش، ما تخافش منهم، قول كل اللي هقوله لك. فربنا ادى نعمة مثلا لداود النبي وهو شاب صغير، هو اللي نزل يحارب جلياط وقف قدام شاول الملك وتصدر للقضية دي وكسب المعركة وهو كان لسه شاب صغير. فيوحنا الحبيب لما اختير تلميذ كان شاب صغير، كان في اختيارات ربنا شباب صغير. والشباب يجمع ما بين الحماسة والقوة والعزيمة، لكن ينقص الخبر. يعني احنا نحترم جدا الخبرة حتى الخبرة الروحية والسن، لكن ده مش لوحده كافي للخدمة. زي ما الخدمة محتاجة كبار السن اللي عندهم خبرة الحياة الروحية وخبرة الإرشاد وخبرة التعليم، الخدمة كمان محتاجة الشباب السخن المتحمس اللي بيحب ربنا، اللي عنده يعني نوع من الغيرة الشديدة على خلاص النفوس. يمكن أغلب الشهداء المعروفين شباب، الشهداء بالذات أغلبهم شباب. تلاحظوا الست دميانة والقديس ماري جرجس والأمير تازدروس وماري مينا وكل المشهورين أغلبهم شباب، وشباب صغير ما كملش 25 سنة. يمكن لا يستهن أحد بحداثتك، إذا نعمة ربنا لما تشتغل مع واحد تكبره، لكن يفضل هو حاسس أنه صغير والنعمة هي اللي تسنده. زي ما يقول بولس اختار الله الضعفاء ليغزي بهم الأقوياء، اختار الله جهال العالم ليغزي بهم الحكماء. فيبقى الواحد قدام ربنا يقول له أنا صغير قدامك يا رب، لكن قدام الناس يسد في المسؤولية اللي ربنا اداها له أيا كانت. بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، هو قال له قدوة للمؤمنين وحط له لستة طويلة قوي من الحاجات اللي ممكن يبقى فيها قدوة. قال له خليك أولا قدوة للمؤمنين في الكلام. إذن الراعي كخادم كأسقف ككاهن كشماس كأب في بيته لازم أولا يبقى قدوة أولا في الكلام. كلامك بتتكلم إزاي؟ صوتك بيعلى ولا لا؟ في كلام حكيم بيطلع منك؟ إيه طريقة كلامك مع الناس؟ خليه قدوة في الكلام. ساعات أب يقول لابنه اوعى تكذب، وبعدين يسمعه على التليفون بيكذب، خلاص مهما قال له هيكذب. أب يقول لابنه بلاش السيجارة وهو بيشرب سيجارة، طب لازم هيشرب سيجارة، ما كانش النهاردة بكر، ما شافش في القدوة غير كده. ساعات أم تقول لبنتها بلاش حاجة معينة، وتلاقي الأم البنت تلاقي أمها بتعمل نفس القصة. خلينا قدوة في الكلام هنا على مستوى البيت وعلى مستوى الكنيسة وعلى مستوى الخدمة، لازم الواحد يبقى قدوة في الكلام. قدوة في التصرف، برضو في التصرف، ايه التصرف اللي حاصل؟ في انفعال، في غضب، في تسرع، في ايه بالضبط؟ خليك قدوة في التصرف. قدوة في المحبة، قدوة في الروح، يعني في الروحانية، يعني تيموثاوس وسط شعبه كأسقف لازم يبقى قدامهم قدوة في الروحانية، يحب الصلاة، ولا هيقول للناس حبوا الصلاة ازاي؟ يحب الإنجيل، يحب الناس، قدوة في الروحانية. في الإيمان خليه قدوة في الإيمان، عنده ثقة كبيرة بربنا، خليه قدوة في الطهارة. طبعا دي تهمه شوية لأنه كشاب ممكن تكون تجاربه أكتر من غيره وأفكاره ونظراته، خليك قدوة في الطهارة. مفهوم القدوة ده مفهوم مهم جدا، لأنه تلاحظوا أن احنا بنستفيد من ناس أكتر من نستفيد من كلامهم. هتلاحظ في حياتك أنك استفدت من شخصيات، الحاجات اللي أثرت في حياتك فعلا وطباعك كانوا ناس عملتهم مش وعظات سمعتها. طبعا الوعظات ليها دور، لكن الشخص اللي تتعامل معاه وتشرب منه حاجة معينة أقوى وأثبت من الوعظة اللي تسمعها. عشان كده الكرازة في الأول ما كانش فيه وعاظ كتير يعني، لكن كانت كل الكنيسة قديسين، كل الناس حلو، كل الناس مثالية في الروحانية وفي المحبة وفي الطهارة وفي الإيمان، فكانت الناس بتتعلم منهم. أغلب اللي جم للمسيح ما جوش بوعظ، أغلب اللي جم لربنا يسوع المسيح جم بشخص، كان شخص قدوة، يمكن ما عرفش وعظ بس كان عايش حلو، حب ربنا وحب الناس وأمين في حياته الروحية، فكان قدوة جذابة لأي شخص بعيد. لا يستهن أحد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في كل شيء. إلى أن أجيء، هو سبق وقال له أنا هاجي، بس لو تأخرت ربنا بيعلمك دروس فما تستعجلش، لكن هو عمال يشجعه بقولة أنا جاي، لأن هو كشاب حاسس بمسؤولية كبيرة محتاج أبو الروح يقف جنبه. إلى أن أجيء أعكف على القراءة والوعظ والتعليم، أعكف على القراءة والوعظ والتعليم. مهمة الراعي الأولى تعليم أولاده أو تعليم الكنيسة. الأسقف بالذات الراعي مهمته الأولى سلامة التعليم، عشان يبقى الناس أفكارها مظبوطة والتعليم ينتشر من جيل لجيل، وعشان هو يقدر يبقى مؤثر فيهم لازم هو كمان يتملي أول بأول. عشان كده بيقول له أعكف على القراءة، دي حاجة خاصة به هو، وعلى الوعظ والتعليم. ما ينفعش التانية من غير الأولانية، لو الواحد فينا ما بيقراش ما عرفش يتكلم أو الكلام يخلص منه، لكن لو الواحد بيقرأ يعرف يتكلم. لو كل واحد فينا بيقرأ الإنجيل كل يوم بيبقى عنده رسالة يقدر يقولها، إن كان لجار إن كان لأخ إن كان لصديق عنده تعليم يقدر يقول، لأن كل يوم بيرتوي بالتعليم بياخد حاجة. لكن إذا ما كانش بياخد خالص الكلمتين اللي عنده هيخلص، وهيلاقي نفسه مش عارف يقول للناس حاجة، هيعلمهم إيه؟ هو كل اللي حافظه آيتين ثلاثة. أعكف على القراءة والوعظ والتعليم، لا تهمل الموهبة التي فيك. أعكف على القراءة والوعظ معناه في جهاد روحي في الخدمة. كل شخص بيعلم من بداية من أولادكم في بيوتكم إلى كل بيت بتفتقدوه أو كل شخص بتكلموه عن ربنا، دي خدمة فيها جهاد فيها تعب. أعكف يعني اعمل حاجة، أعكف على القراءة والوعظ والتعليم. لكن ده ما يلغيش ان في حتة اسمها النعمة، جهاد ونعمة، ان في موهبة. الموهبة دي بياخدها الانسان بالروح القدس، عشان محدش يقول لا الوعظ والكلام ده كلام ده عطيت الروح القدس انا ملياش فيها. لا، اعكف على القراءة هتبقى معلم كويس. كل واحد فيكم ممكن يتكلم عن ربنا حلو، بس يقرأ كويس ويفتش الكتب ويذاكر ويقعد سنة سنتين يقرأ ويسمع ويفهم الإنجيل ويفهم الطقس ويفهم العقيدة، وبعد كده ينزل يخدم. هتلاقي الأمور سهلة معاه. لكن كمان ربنا يدي موهبة، لا تهمل الموهبة التي فيك المعطى لك بالنبوة مع وضع أيدي المشيخة. مشيخة بتترجم القصوص أو الكهنة أو الكهنوت، أيدي الكهنوت الأسقفة يعني. ده يؤكد فكرة ان تيموساوس وضعت عليه اليد، وده طقس رسامة الأسقف. ما نيجي نرسم أسقف يجي قداسة البابا ومجمع الأسقفة ويحطوا ايديهم على المرشح للأسقفية للرعاية فيصبح راعي. فقال له انت يوم ما اتحطت عليك اليد خدت موهبة، موهبة الرعاية، خدت مسؤولية وخدت نعمة من ربنا. النعمة تحتاج تغذيها بجهادك. كل نعمة كده يعني، كلنا فينا الروح القدس بس مش نعمة الكهنوت، لكن فينا نعمة الروح القدس. الروح القدس يشتغل فينا لو جهدنا، وما تحسش بيه لو ما جهدش. بس محدش فينا مفوش الروح القدس، كل اللي اتعمدوا وخدوا الميرون فيهم القوة دي، بس مش كل واحد مستمتع بالقوة دي. ليه؟ اللي بيشتغل اللي بيجاهد بيحس بالنعمة. عشان كده يسموا العمل مع ربنا يقولوا شركة الروح القدس، أو يسميها الأباء سينرجيزم اللي هو التوافق أو الامتزاج. يعني إيه؟ يعني أنت تشتغل وربنا يشتغل، وربنا يزقك وأنت تشتغل معاه، وهكذا. طول ما أنت بتقدم دورك ربنا بيقدم أكتر من المطلوب. لا تهمل الموهبة التي فيك. برضو إذن الموهبة تنمى. لما يقول لا تهمل الموهبة معنى كده ان الموهبة اللي جوانا قابلة للنمو. ممكن تهملها فتصدي، ممكن النعمة اللي في حياتك تطفي خالص وتبرد لانك اهملتها. لكن لو لم تهملها وعكفت على القراءة وعلى الدراسة والصلاة لا تهمل الموهبة التي فيك. المعطى لك بالنبوة اختلفوا عليها المفسرين. بعضهم قالوا ان كان في نبوات تنبأت عن تيموساوس انه هيبقى قديس او اسقف، فبناء على النبوة دي مع ابوة بولس ليه، وبولس بيزكيه وبيرشحه كاسقف لان هو التلمذ معاه فترة طويلة، قعد معاه تلميذه فترة طويلة فاختاره للمسؤولية دي. كمان كان في نبوات اتقالت عليه، والبعض بيقول كلمة النبوة تؤخذ في معناها الواسع اللي هي مقصود بها الوعظ والتعليم. يعني كلمة النبوة في العهد الجديد تؤخذ بمعنى واسع. كل اللي بنعمله ده ممكن نسميه نبوة، اللي هو التفسير والوعظ والإرشاد، كل ده يتحط تحت عنوان النبوة. فالمعطى لك بالنبوة إما تعني أن أباء الكنيسة في وقتها تنبأوا أن هذا الشخص له مستقبل حلو في الخدمة فحطوا عليه اليد وبقوا أسقف، أو تكون بسبب التعاليم اللي استلمها وأعطيت له وثبتت فيه واختير للأسقفية. المعنيين يمشوا. لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع أيدي الكهنة. اهتم بهذا، ركز في دي، ركز في أوقف على القراءة والوعظ والتعليم، ولا تهمل الموهبة. كن فيه، كن فيه دي يعني خليك غرقان لودانك في الموضوع. عارفين لما واحد يبقى الإنجيل شغله جدا يقول له كن فيه، يعني إيه؟ ما يبقاش في حاجة تانية في الدنيا شغلها زي الإنجيل، أو في الخدمة أكتر حاجة شغلها يبقى كن فيه، يعني دخل مطلعش، دخل الخدمة بقت شغلها تفكيره 24 ساعة. زي ما واحد يتقال عليه الشغل بلعه، يعني مش مهتم بشغله، ده أكتر من كده، ده الشغل واكله خالص، مش بيشوف ولا بيفكر في أي حاجة تاني غير شغله. بالنسبة لتيموساوس الأسقف بولس بيوصيه كده، يقول له اهتم بهذا كن فيه، يعني اغرق في القراءة والوعظ والتعليم من راسك لرجليك كل دقيقة كل وقت، لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. كلمة تقدمك دي يعني نموك، يعني حتى الأسقف اللي زي تيموساوس يفضل يكبر وينمو روحيا. كل الكبار القديسين مع الأيام لا يكفوا عن مستوى أبدا، ما يقفوش على عند مستوى، لكن يتقدموا. اوعوا تفتكروا ان في حد من أبائنا الأساقفة أو أبائنا الكبار بطل يجاهد وخلاص هو وصل، ما فيش حد وصل، لا، كل اللي عايشين بيجاهدوا، كل القديسين اللي عايشين بيجاهدوا لكي يتقدموا. ما حدش بيقف محلك سر أبدا، لأن الحالة دي خطيرة، لما الواحد يقف مكانه الشيطان يرجعه لورا يزحلق. عشان كده بولس في فيليب كان يقول لأولاده، يقول لهم فليفتكر هذا جميع الكاملين منا، ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام. ننسى وصلنا لإيه ونبص فاضل إيه، لا ده لسه كتير قوي، لسه ما بقيناش شبه المسيح كما يجب، لسه في أخطاء صغيرة، لسه في تقصيرات صغيرة، يمكن قديسين كبار لكن لا يكف عن التقدم والنمو. اهتم بهذا كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. برضو تلاحظوا حاجة مهمة، ساعات الواحد ما يحسش انه هو نفسه تقدم، بس ممكن اللي حواليه يحس انه تقدم. ساعات ربنا يخبي عننا ان احنا تقدمنا عشان الواحد ما يفرحش بنفسه ويقع في احساس البر الذاتي والكبرياء. لكن ممكن اللي حواليك يقولوا لك لا انت اتغيرت، انت مبقتش عصبي زي الاول، انت برضو بقى بالك طويل، انت لسانك اتفرق، انت بقيت مقبل على الصلاة غير زمان. اتقدم، والتقدم ظهر في كل شيء. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. لاحظ نفسك والتعليم. برضو احنا متوقعين ان بولس يقول لتيموساوس لاحظ التعليم، يعني خلي عينك واسعة على سلامة التعليم، قال له لاحظ نفسك الأول. برضو دي مهمة جدا، ان الواحد فينا يخاف على نفسه قبل ما يخاف على غيره، ياخد باله من روحياته قبل ما ياخد باله من مسؤولياته حتى في الخدمة. لاحظ نفسك والتعليم، اي كلمة هتيجي تقولها قولها لنفسك الاول. انت سمعت الكلمة اللي انت هتقولها دي، ولا هتوعظ الناس ومش هتوعظ نفسك؟ لاحظ نفسك اولا، لاحظ نفسك فيها كل معاني مراقبة النفس وفحص الذات وحساب النفس، كل ده تحت بند لاحظ نفسك. لاحظ نفسك بتتقدم ولا بتتأخر، زي ما الواحد فينا بيلاحظ صحته، يجي كده يحس انه بينهج يقول لا في حاجة غلط. طيب ما انت لازم تحس انك بتنهج روحيا، لما تنهج روحيا لازم تقول في حاجة غلط، لما تبقى عصبي يقول في حاجة غلط، لما تبقى مكتئب يقول في حاجة غلط. لاحظ نفسك، هل بتنمو ولا بتتراجع؟ هل بتستفيد ولا بتخسر؟ لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، يعني ما تكونش مرحلة في حياتك، لا، تفضل طول عمرك تداوم على ملاحظة نفسك وملاحظة التعليم، تاخد بالك من نفسك وتاخد بالك من ولادك، لانك اذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك ايضا. لو عملت كده هتخلص نفسك والذين يسمعونك ايضا. ممكن واحد يقول ايه يخلص نفسه دي؟ انتوا مش علمتونا انه الخلاص هي عطية الله؟ صح طبعا، الخلاص عطية المسيح لينا، لكن عطية المسيح لينا ما تلغيش دوري وجهادي. ودي تؤكد الآية دي، تؤكد ان انا اللي بخلص نفسي بقبولي للنعمة وبتجاوبي مع نعمة ربنا وبجهادي المستمر وبملاحظة نفسي ومسؤولياتي وخدمتي، ده اللي يخلص النفس. برضو حاجة تخوف هنا، ان خلاص نفس الخادم مرتبط الى حد كبير بخدمته، بالتعليم اللي بيقوله، بالمسؤولية اللي عليه. يعني يمكن كل واحد خلاص نفسه على قد نفسه، لكن الوكيل والمسؤول والخادم والمعلم والكاهن والأسقف خلاصه مرتبط بشعبه، وده يخلي المسؤولية أكبر والإحساس بيها أكبر. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. تخلص نفسك الأول والذين يسمعونك أيضا. صدقوني لما الخادم يكون خايف على خلاص نفسه المخدوم بيستفيد منه. لما الخادم يركز بس على خلاص المخدوم ممكن المخدوم ما يستفيدش منه. لما يكون الخادم غاوي يتكلم ويوعظ ممكن الناس ما تستفيدش، لكن لو هو نفسه خايف على نفسه بيسمع نفسه الناس تحس بالفايدة، لأن كتاب الأمثال يقول الراوي هو أيضا يروى والنفس السخية تسمن. يعني قد ما تدي قد ما تاخد، قد ما تتملي. ولما تروي، لما تقول، أنت كمان بتتروي بتتملي. بس ده اللي فتح ودانه وبيسمع، حتى الكلمة اللي بيقولها بيسمعها وبيراجع نفسه عليه. الآية دي مهمة لأنها تصلح أن تكون شعار لكل مسؤول فينا، كان خادم، إن كان أب، إن كان أم، إن كان زوج مسؤول عن بيته، أو زوجة مسؤول عن جوزها وأولادها. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. معنى مهم أوي. في ناس تقول احنا عارفين، يا ما سمعنا وحضرنا وعظات فاحنا عارفين. لا، داوم على ذلك، ما تقولش انا عارف. هتقول ما انا عارف فلان هيقول ايه. في ناس تيجي كده تقول ايه، من كتر ما عرفنا وسمعنا الوعظ يعني هيقول ايه جديد؟ هو احنا مش بنقول نكت؟ الحكايه مش جديد وقديم. طب وهو القديم انت كنت عملته عشان نقول جديد؟ ما احنا ما ورناش غير التوبة والإيمان والجهاد والحياة المقدسة وشرح العقيدة. هنفضل طول عمرنا ننشغل بالحاجات دي لأن هي دي اللي بتوصل للسماء. هو احنا لازم نقول جديد؟ مش لازم جديد، لكن كل مرة تسمعه تحس انه جديد. ليه؟ لأنك ما عملتوش لسه. ما حدش فينا عمل كل اللي سمعه، مش ممكن، وبالتالي نحتاج إلى جديد. ده يمكن بسذاجة الواحد يمثلها ويقول ايه، زي الزرع تقول له اسقيه يقول لك سقيته امبارح. هو في حاجه اسمها سقيته امبارح؟ طب ما هيموت، ده لازم تسقيه كل يوم. فالانسان فينا محتاج يصلي كل يوم، يقرا الكتاب كل يوم، يحضر اجتماع بانتظام، يتناول كل اسبوع، يبقى له حياه منتظمه فيها دوام. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لانك ان فعلت هذا تخلص نفسك، أنت مسؤول عن نفسك أولا، والذين يسمعونك أيضا. لا تزجر شيخا بل عظه كأب. تيموثاوس أسقف، واداله صفات الأسقف في الإصحاح اللي فات، وصفات الشماس وصفات الأرامل أو السيدات المكرسات، لكن لسه ما قالوش يتعامل مع كل الفئات إزاي. فقال له بداية من كبار السن، اوعى تزجر شيخا. طبعا الزجر ده اللي هو الانتهار او التوبيخ الشديد او الحدة في الكلام، هي في حد ذاتها خطية. يقول ذهبي الفم تبقى خطية بالثلاثة، يعني مضروبة في ثلاثة لما يزجر الشاب شيخا، يعني هي خطية وكونه هو صغير تزود الخطية، وكون اللي بيزجره كبير في السن تزود الخطية أكتر وأكتر. فاهمين المعنى؟ يعني لما واحد يرد على شخص كبير بأسلوب غير مهذب دي خطية مضاعفة أكتر من مجرد يرد على زميله شاب زيه، لكن هي في أولها خطية من بابها كده، أن طريقة الكلام اللاذع أو التوبيخ القاسي أو الانتهار الجارح دي خطية، فلا تزجر شيخا. طيب هو مسؤول عن الكبار والصغيرين في مساوس، قال له ماله؟ عظه كأب. طب ما كل واحد فينا ممكن يروح لوالده العجوز الكبير في السن ويحايله عشان يقنعه ياخد الدواء، لكن مش هيزعق فيه عشان ياخد الدواء، ما يصحش. فهنا هيفيده هيوعظه، لكن بطريقة تليق بكرامته كأب وتليق بسنه. دي حكمة الراعي انه يحترم السن. شوفوا الكنيسة القيم السلوكية الإنسانية جوه المسيحية بطبعها، احترام السن دي حاجة طبيعية جدا ومقبولة جدا وأساسية. مش معنى بقى يطلع واحد يقول كلنا فينا روح الله، كل مفيش فرق ما فينا روح الله بس في احترام للسن، دي ما تلغيش دي أبدا. لا تزجر شيخا بل عظه كأب، والأحداث كإخوة. برضه هو ممكن كأسقف شاب في 25 مثلا يتعامل مع 20 وال18 بنوع من يعني أنا أكبر منكم بقى، فقال له لا دول إخواتك. طب ده أنت أسقف ومال، عاملهم زي الإخوات. والعجائز كأمهات، برضه الست الكبيرة يعاملها كأمه باحترام بمحبة بوقار وبوعظ، مسؤول عن انه يوعظها برضه. والحدثات كأخوات بكل طهار، هنا بالذات الموقف حساس لان هو شاب وهيبقى راعي من ضمن رعيته في بنات حدثات، لازم يتعامل معاهم بحرص وبنقاوة وبطهارة وبحدود وما يتعبهمش وما يسيبش حد يتكلم عليه كلمة زيادة. دي أساسية في الرعاية، يتعامل معهم بكل طهارة. كأنه شوفوا من زمان الكنيسة عارفة الشيطان بيدخل ازاي وبيجرب الكنيسة ازاي وبيطلع الكلام الوحش ازاي، فالكتاب مدينا كل التوصيات اللي في مكانها. اكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل. الجزء اللي جاي ده كله عن الأرامل جزء كبير، عاوزين نشرح الفكرة دي. في الزمن ده طبعا كان في أرامل كتير بحكم انه يعني الموت كان كتير، ما كانش في أدوية وما كانش في علاجات، فكان يصادف ان الكنيسة فيها أرامل. الأرامل دول ممكن تبقى أرملة صغيرة في السن، ممكن تبقى أرملة كبيرة في السن، ممكن تبقى أرملة لها أولاد وأحفاد، وممكن تبقى أرملة ملهاش حد، ممكن تبقى أرملة متدينة تخدم ربنا، وممكن تبقى أرملة مستهترة وملهاش في ربنا. فهنا معلمنا بولس قال له في بعضهم ممكن تعملهم في رتبة اسمها الأرامل، يعني مش كل الأرامل ينفعوا ياخدوا رتبة الأرمل. هنا رتبة الأرملة مقصود بها ايه؟ في التنظيم الكنسي زي ما كان في أسقف وكهنة وشمامسة، كان في حاجة اسمها شمسات وأرامل، ده في التنظيم الكنسي، دول مش كهنة وما لهمش في الكهنوت، ما تحطش عليهم اليد، لكن يخصصنا لخدمات معينة زي رعاية البنات وافتقاد الستات وكده. فهنا بيقول له مش كل أرملة تكرمها وتديها كرامة أو مسؤولية إنها تكون أرملة في الكنيسة، هنا أرملة كرتبة بقى، يعني الأولانية مقصود بها اللي ملهاش زوج، الثانية مقصود بها مسؤولية الخدمة بتاعت الأرامل. فقال له اكرم الأرامل، يقصد الخدام خادمات الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل، اللي يستاهلوا المكانة دي، اللي بيحبوا ربنا والكبار في السن واللي ينطبق عليهم الشروط اللي هيقولها دلوقتي. ولكن إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة. طبعا من ضمن مسؤوليات الكنيسة أنها كانت ترعى الأرامل، بس قال له خليك واعي لو أرملة منهم ليها أولاد وليها أحفاد هم المسؤولين عنها مش الكنيسة، هم اللي يعولوا همها مش الكنيسة. لأن ده درس مهم للشباب والأحفاد أنه مسؤولين عن أمهم أو جدتهم، ده درس مهم يتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم. برضو دي سلوكيات تربوية مسيحية، أنه الصغير يحترم الكبير ويعول همه، زي ما الكبير خدمنا في يوم من الأيام إحنا علينا نخدمه في يوم من الأيام. لازم بيجي وقت كده إحنا مسؤولين عن أبائنا وأمهاتنا زي ما كانوا مسؤولين عننا أو عن أولادنا. فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم. شوفوا التعبير برضو في وقار في التعامل. الموضة الجديدة النهاردة أن تلاقي العيل من دول يقول لأبوه باسمه ويقول لجده باسمه، ممكن ما يحترمش رأيه بعد كده أو ما يحترمش شخصيته، لكن كلمة بابا وكلمة جده دي ليها كرامة ليها اعتبار. فهنا الوقار بين الصغير والكبير ده أساس في البيت المسيحي. ويوفوا والديهم المكافأة، يعني والديهم تعبوا معاهم في تربيتهم، جه الأوان اللي يوفوا. مين فينا دفع لأبوه أمه حق تعبه؟ محدش. طب أقل حاجة المكافأة إن يوم ما يتعبوا أو يعجزوا أو يكبروا نوفيهم المكافأة، نخدمهم ونوقرهم ونحتملهم. ساعات يجي واحد يقول لي والدتي ست كبيرة وعاوزة تحكي على طول وأنا مش فاضلها، أو يعني بتعيد الكلام 100 مرة، أو ويبقى عاوز بقى إيه ينتهر ويزعق. لا، أقول له ما صحش. لا، افتكر أنت كمان كنت طفل زمان وكنت زنان وكنت متعب وكان بتستحملك. حتى يقولوا في علم النفس أنه الإنسان لما يشيخ قوي يرجع تاني إلى كيرف الطفولة تاني، ودي مفيدة في التقوى على فكر. يعني السن لما يكبر ممكن يكون أبسط في روحياته وأعمق، لأن ربنا قال لنا ارجعوا زي الأطفال، فمن الأطفال أحيانا يبقوا شيوخ زي الأطفال في بساطتهم. إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة، لأن هذا صالح ومقبول أمام الله. طبعا هو يقصد اكرم أباك وأمك، آية القديمة، قال ده بيعجب ربنا، السلوك ده بيعجب ربنا، أنك تحترم الكبار وبالذات والديك أو جدودك. ولكن التي هي بالحقيقة أرمل ووحيدة فقد ألقت رجاءها على الله، وهي تواظب الطلبات والصلوات ليلا ونهارا. قال هي دي بقى اللي بنسميها أرمل، هي دي المعتبرة أنها تاخد مسؤولية في الكنيسة أو تبقى من ضمن الأرامل اللي الكنيسة تعولها، وفي نفس الوقت تاخد خدمة ممكن أو تبقى مسؤول عن خدمة. ليه؟ لأنها ألقت رجاءها على الله، مش مستنية حاجة، ما عندهاش ولاد ولا أحفاد، وكمان حياتها روحية خالصة. شوفوا تواظب الطلبات والصلوات ليلا ونهار. صدقوني أنا بتعلم في الاعتراف من الناس الكبار كتير، يعني يمكن الشباب والمشغولين في أشغالهم نقعد نقول له صلي باكر، صلي صلاة النوم، ما تسيبش الإجبية، لازم تقرأ الكتاب، والكل يشكي يقول لك الوقت، لكن الكبار يقول إيه؟ أنا أمسك الإجبية خلصها كلها، الوقت ملكه، وأقرأ الإنجيل بالعشر إصحاحات، وأحضر قداس كل يوم. الواحد يبص له بإعجاب يقول له يا بختك، إيه ده الحاجات الحلوة دي. فهنا ده الحقيقي كبر وبقى في نعمة. هنا يقول الأرملة تواظب الطلبات والصلوات ليلا ونهارا، تبقى إنسانة مصلية بكل كيانها، شغلها الشاغل لأنها كبرت وخلصت جزء كبير من رسالتها، شغلها الشاغل عمل الصلاة، شغلتها كده مركزة في كده. أما المتنعمة للأسف بقى إن في الوش الثاني للموضوع، المتنعمة فقد ماتت وهي حي. يعني إيه؟ ساعات إنسانة تفضل لآخر عمرها كل اللي شغلها المكياج والفسحة وحاجات أمور فيها تنعم بشري. طيب لما تكون شابة صغيرة وبتتحارب بالأفكار دي نقول ماشي، لكن لما تكون كبيرة قوي ولسه مشغولة بالأمور دي نقول لها لا بقى، لا كده أنت متي وأنت عايش، الحق الأيام اللي فاضلة خليها لحساب الملكوت. لكن المتنعمة آية خوف، المتنعمة ماتت وهي حية. طبعا الكلام ده على كل متنعم مش متنعمة بس، لكن يبدو ان الرجال كانوا بيموتوا اكتر من الستات يعني. لكن المتنعمة ماتت وهي حية، يعني الانسانة المشغولة بالجسديات بتحكم على نفسها بالموت وهي لسه عايشة. يحكي لنا مرة احد الاباء الحلوين انه راح مرة يناول ستتين كبار، الأولانية دخلت في غيبوبة وطول الغيبوبة كل ما تفوق تقول مزامير لأن حياتها كلها كانت مزامير، والتانية راح يناولها وهي في الغيبوبة برضه عمالة تتكلم في الفلوس. واخدين بالكم؟ طيب في فرق كبير طبعا، واحدة كل تذكرها لآخر عمرها كان في الفلوس والميراث وتتخانق وهي في غيبوبة مع الهوى، والتانية لأنها متعودة على صلوات المزامير لآخر لحظة لسانها لسه بيقول مزامير. احنا نتمنى نبقى من النوع اللي كله مزامير ده. أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. برضو الحكاية دي تخوفنا، فخلينا ما نجريش وراء الترفيه الزيادة والتنعم الزيادة. التنعم الزيادة يعطل. صحيح احنا في تكييف والواحد مش من حقه يقول حاجة زي كده دلوقتي، لكن عشان ضعفنا ادينا بنقول كان لو كانت الدنيا حر ما كناش عرفنا نركز. لكن على الاقل احنا كناس روحيين ما نقعدش ندور على راحة الجسد، لان الجسد لما يرتاح الروح ينطفي، والجسد لما يتعب الروح يشتعل، ما يتعب تعب مقدس. عشان كده قبلها بيقول لأننا لهذا نتعب. يعني القداس اللي تتعب فيه وتقف تصلي كتير ورجلك توجعك مفيد أكتر من القداس اللي عاوز تقعد فيه طوله بتسمعه كده كأنك بتسمع راديو. لا دي تفرق. الصوم اللي بتتعب فيه هيفيدك أكتر من أنك أنت عمال تعمل طبق الفول يعني بمزاج شديد قوي ومش عاوز تتعب. لا برضو شيء من التعب مفيد، وطبعا بحساب عشان ما يبقاش الواحد بيرتقي فوق ما ينبغي لان احنا كلنا مبتدئين. لكن البحث عن الراحة بيضر الروح. المسيح له المجد ما اختارش الراحة، اختار التعب. ما جئت لأخدم بل لأخدم وأبذل نفسي عن كثيرين. فالمسيح له المجد اختار التعب وقال لنا لازم تختاروا التعب، ما تختاروش الراحة، الراحة تضركم. فالمتنعمة ماتت وهي حية. برضو أفكركم بالغني ولعازر، ما سمعناش عن الغني إلا أنه كان متنعم بغنى وعمال يقول يا نفسي يا نفسي يا نفسي وعمال يهشك في روحه خلاص وراحت نفسه ولقى أنه في جهنم. لكن التاني العازر اللي احتمل الآلام بشكر لقى نفسه في الملكوت. هذه المتنعمة ماتت وهي حية. وبرضو اوعوا الواحد فينا يضعف ويبص الواحد متنعم ويقول يا ليه يا رب مخلتنيش كده. لا بلاش الكلمة دي، يمكن تشكر ربنا انك انت مش في التنعم ده، ده التنعم ده كان ممكن يسرق الملكوت منك. ما اعصر دخول الاغنياء لملكوت السماوات، هتحسدهم على ايه؟ سكتك اسهل للملكوت وانت افقر. فخلينا نشكر ربنا على اللي احنا فيه لألا يكون التنعم يضيع لنا الأبدية اللي احنا عايزين نمسك فيها. فأوصي بهذا لكي يكون بلا لوم، يعني علمهم الكلام ده وخلي الأرامل يركزوا في الجهاد الروحي والصلاة وما نشغلوش بحاجة الدنيا. وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان. كلمة مهمة وقوية. إن كان أحد لا يعتني بخاصته، يعني مش بيراعي أهل بيته، ولا سيما أهل بيته، خاصته يعني الناس اللي ليه بالذات، أقرب الناس ليه الوالد والوالدة وكده، فقد أنكر الإيمان. يا سلام، هو أنا لما أثر مع حق والدية شوفوا توصل في منظر الله إلى أنها تكون كأنه جحد المسيح، كأنه أنكر الإيمان. قد كده الوصية دي مهمة عند ربنا، مهم قوي. لكن احنا ككبار ما نطالبش ولادنا، احنا ندي وهو ربنا يطالبه. أنكر الإيمان وهو أشر من غير المؤمن. يعني ايه؟ يعني لما يعمل كده يبقى أوحش من اللي ما عندوش إيمان مسيحي، لأنه ما قدرش والديه، لأنه غير المؤمن بالطبيعة بيحترم والديه وبيريحهم لآخر عمره. فهنا الإنسان ينزل لمستوى أقل من غير المؤمن بسبب أنه ما أكرمش والديه. إن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو أشر من غير المؤمن. هقف في الحتة دي بس وقول كلمتين ونكمل المرة الجاية. دورنا إيه تجاه بيوتنا روحيا؟ يعني إحنا كلنا بنركز إيه في الصحة وفي التعليم وفي الفسحة. طيب لغاية امتى هتسيب حد في البيت بعيد عن ربنا وما تكلموش؟ ان كان ابنك او ابوك، ان كان اخوك او اي حد، احنا مسؤولين عن بعض. ما هو مش معقول اكون شايف اخ ليا رايح جهنم وانا واقف اتفرج. بقى معقول واحد فينا هيشوف حد من قرايبه الغاليين بيغرق ويقف ساكت؟ صدقوني الناس بتغرق، الناس البعيدة عن ربنا بتموت كل لحظة، والعمر عمره ما كان مضمون. احنا مسؤولين عن اللي حوالينا، مسؤولين نشجعهم، لكن رابح النفوس حكيم. تقف توعظ في البيت وتقعدهم تلامذة، فعش الكلام ده في البيت، لكن بحكمة، بالطباع، بكتاب، بصريت كاسد وبدالة، والزوجة الحكيمة تقعد في ودان جوزها كده بهدوء تقنعه انه لازم يعترف، لازم يتناول، لازم يمسك في ربنا ويتكل على ربنا، وكفاية عملنا كتير واشتغلنا كتير. والزوج الحكيم يحاول مع امراته تركز في ربنا، وهم الاثنين يحاولوا مع اولادهم، وان كانوا كبار بعاد عن ربنا يحاولوا يقولوا لهم بطريقة غير جرحة، اعملوا الابديتكم، فات كتير وفاضل قليل، اعملوا للي فاضل، اعملوا للحياة الاخرى قبل ما تروح منكم. احنا مسؤولين ان نعتني باهل بيتنا قبل اي حد. كل واحد فينا مسؤول عن الدايرة الاولى بتاعته، الدايرة الضيقة، قبل اي حد. يمكن ربنا مش هيسألك عن جارك، بس هيسألك عن اخوك، لانه اقرب واهم. ياريت الاسبوع ده الواحد على الاقل يصلي للنفوس البعيدة في عيلته، الناس اللي بعيدة لسه وما قربتش من ربنا في أسرته، وبعدين ربنا يفتح له باب انه يكلمهم. ما تستعجلوش الكلام، لكن الصلاة بتفتح أبواب حلوة كتير. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد، أمين.